بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. سبحانك ربنا ما أحكمك. تأملوا يا عباد الله في لغات بني آدم، أصلنا واحد والألسنة مختلفة اختلافا شديدا. هذا يتكلم بلغة العرب، وهذا بلغة الفرس، وهذا بلغة الروم، وهذا بلغة الحبشة، وهذا بلغة الهند. مئات اللغات والأصل واحد. فهذه آية باهرة في بني آدم، تدل على قدرة الله تعالى وحكمته ولطفه بعباده. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن اختار لهذه الأمة أشرف اللغات، واختار لكتابه الخالد، للقرآن العظيم، للنور المبين، أحسن اللغات، اللغة العربية التي هي أحسن اللغات وأعمقها وأسهلها وأجملها وأوسعها وأبينها. فكان للغة العربية مكانة عالية في دين الإسلام، ولذلك جاءت أقوال عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه بعظيم شأن هذه اللغة. يقول رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. ويقول رضي الله عنه، وقد أرسل كتابا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول فيه: تعلموا السنة وتعلموا العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. وقال رضي الله عنه في كتاب إلى أذربيجان، قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة، فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. لأن اللغات يا عباد الله من أعظم شعائر الأمم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، إنما كانوا يتكلمون باللغة العربية. فمن كان يتكلم باللغة العربية ويحرص على تعلمها فهو أقرب إليهم، أقرب إلى السلف الصالح من غيره، ممن لا يعرف هذه اللغة. فتزيد هذه اللغة في مروءة العبد، وتجعله أقرب إلى الصدر الأول من هذه الأمة رضي الله عنهم. والله تعالى قد امتن علينا بأن أنزل هذا الكتاب باللسان العربي المبين، كما قال الله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فليحرص المسلم على تعلم هذه اللغة، فهي والله عباد الله باب من أبواب زيادة الإيمان والفقه في الدين والتيقن بعظمة القرآن. يقول الحر بن عبد الرحمن رحمه الله: طلبت إعراب القرآن 45 سنة. ويقول أبو العباس ثعلب من أئمة اللغة: ما فقدت إبراهيم الحربي رحمه الله، وهو من أئمة المسلمين، ما فقدت إبراهيم الحربي رحمه الله في مجلس نحو ولا لغة نحو من 50 سنة. فكانوا يحرصون على هذه اللغة، بينما نجد في زماننا وللأسف نفورا عن تعلم اللغة العربية وتنفيرا في تعلمها، والله المستعان. والجن لما استمعوا إلى كتاب الله انبهروا بهذا القرآن لعظيم بيانه وبلاغته، كما قال ربنا جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولذلك تحدى الله تعالى العرب البلغاء بأن يأتوا بمثل هذا القرآن العربي المبين. وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بل قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله أكبر. وهكذا القرآن العظيم انبهر منه الكفرة الملحدين ببيانه وعظمته. فها هو الوليد بن المغيرة لما سمع شيئا من كلام ربه جل وعلا، شيئا من كلام الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى قومه قائلا: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. وكان أبو سفيان قبل أن يسلم وأبو جهل والأخنس ابن شريق كانوا يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، يجلسون عند بيته يستمعون إلى تلاوته بالقرآن إذا قام بالقرآن في الليل، ثم ينصرفون فيجمعهم الطريق ويتلاومون ويقولون: لا تعودوا لمثل هذا، ماذا يقول سفهاؤكم إذا عرفوا بهذا. ثم أتوا ليلة ثانية ما استطاعوا، انبهروا بإعجاز القرآن وبيانه، لا يملكون إلا أن يستمعوا إليه. فجاءوا ليلة ثانية ثم جمعهم الطريق وتلاوموا وأوصى بعضهم بعضا أن لا يعود لمثل هذا. ثم أتوا ليلة ثالثة، وهكذا هذا القرآن العظيم في غاية البيان والعظمة. فكانت هذه اللغة التي نزل بها هذا القرآن لغة عظيمة شريفة. فلا سبيل للمسلم إلى أن يفهم كتاب ربه جل وعلا إلا بتعلم هذه اللغة، بل لا سبيل لفهم القرآن فهما صحيحا وأن يدافع المسلم عن عقيدته وعن كتاب ربه إلا إذا فهم اللغة العربية. تأملوا عباد الله، بعض أهل الانحراف من حرفوا إلا لعدم فهمهم للغة العربية، كما قال الحسن البصري رحمه الله عن أهل البدع: أهلكتهم العجمة. فمثلا فهم بعضهم من قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم أن الله ليس على عرش استوى، وأن الله في كل مكان بذاته، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأصبحت عقيدة عند بعض المسلمين، وهذا من الجهل باللغة العربية. فالمعية في اللغة وهو معكم أينما كنتم لا تستلزم المماسة والمخالطة. فقد كان العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يلزم أن يكون القمر مماسا لهم مخالطا لهم. وكذلك قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه ومراقبته جل وعلا. وتأمل في سياق الآية، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، افتتحها بالعلم، ثم قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، ختمها بالعلم. فالمعية هنا معية علم ومراقبة، والله جل وعلا على عرشه استوى فوق السماوات العلى، كما هي عقيدة المسلمين، كما هي عقيدة المسلمين. وإنما جاء هذا التعبير الجميل في القرآن وهو معكم أينما كنتم حتى يستشعر المسلم كمال قرب الرب جل وعلا منه. لما تستشعر أن الله معك تخاف الله تعالى وتتيقن بمراقبته جل وعلا. وجاء هذا المعنى بهذا الأسلوب الراقي العظيم في كتاب الله جل وعلا بهذه اللغة الجميلة. وبعض أهل الانحراف نفى رؤية الله تعالى في الجنة، قال الله لا يرى في الجنة والعياذ بالله. وقد أثبت الله تعالى هذا في كتابه في مواضع عديدة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقالوا في تفسير قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، تنتظر ثواب الله. وهذا تحريف لكتاب الله، تحريف للقرآن بسبب عدم الفهم للغة العربية. فتأملوا يا عباد الله كيف كان الفهم لهذه اللغة أمرا عظيما جليلا به يحفظ كتاب الله تعالى من التحريف والخلل. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تفهم هذه اللغة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، العبد الموفق هو الذي يقبل على العلم النافع الذي يقربه إلى ربه جل وعلا. فلا يليق بالمسلم، وقد انفتحت في هذا العصر أبواب العلوم، أن يقبل على العلوم الدنيوية وأن يهتم بها غاية الاهتمام، ويتناسى العلوم النافعة التي تقربه إلى الله وتزيده إيمانا بالله وإيمانا بعظمة القرآن. واللغة العربية باب عظيم في هذا. فتعالوا عباد الله نقف وقفات يسيرة مع بعض الأمثلة من كتاب الله، ولا نذهب بعيدا. سورة الفاتحة التي نتلوها في كل ركعة، تأملوا في بيانها وعظمتها. من أساليب اللغة العربية جمال الافتتاح، وأن تكون الافتتاحية للكلام افتتاحية باهرة جامعة عظيمة. فتأملوا إلى كتاب الله كيف جاء الافتتاح في القرآن وفي سورة الفاتحة بكلمة بديعة جميلة، الحمد لله رب العالمين. تفتتح السورة بكلمة المحبة، بكلمة الشكر والثناء لله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين. فتتذكر يا عبد الله، فتتذكر نعم الله عليك، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الهداية، نعمة العافية، نعمة الأمان، نعمة المال والأهل والولد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أول كلمة تذكرك بنعم الله عليك، فتشعر بمحبة المنعم، تشعر بالحياء من ربك، تشعر بعظمة الله، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، تأمل في صيغة الرحمن على وزن فعلان، وهذه الصيغة في اللغة تدل على السعة والامتلاء. تقول فلان نائم، وإذا أردت المبالغة تقول فلان نومان، كما تقول جوعان وعطشان. وكذلك جاءت هذه الكلمة على هذا الوزن الرحمن، حتى تدل على الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. فتستشعر وأنت تتلو هذه الكلمة من كتاب الله، تستشعر سعة رحمة الله تعالى، سعة رحمة الله جل وعلا. الرحمن الرحيم، وصيغة فعيل في اللغة تدل على تحقق الوصف في الواقع. إذا رأيت من كرم فلان تقول فلان كريم، وإذا اتصف فلان بالرحمة وعامل الناس بالرحمة تقول فلان رحيم. وكذلك هذه الرحمة الواسعة التي يتصف بها الرب جل وعلا، هذه الرحمة الواسعة يوصلها حقيقة إلى عباده، فقال الرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى خلقه، يرحم عباده وخلقه. ورحمنا، رحم المسلمين أعظم رحمة برحمة الإيمان والهداية للإسلام، كما قال ربنا جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. وتأمل في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل في القرآن نعبدك يا الله، بل قال إياك نعبد. تقديم الضمير الذي يعود على لفظ الجلالة الله يدل على الحصر، كأنه يقول إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا الله، كما قال الله تعالى بل الله فاعبد. تأمل، لم يقل اعبد الله، بل قال بل الله فاعبد، يعني العبادة لا تكون إلا لله. هذا من أساليب الحصر في اللغة، فإذا استشعر المسلم هذا المعنى علق قلبه بالله وحده، لا يتعلق قلبه لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بشهوات ولا بدنيا ولا بنساء ولا بأموال ولا بتجارات، فالعبادة والمحبة والتعظيم إنما تكون لله وحده جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. هل تفكرت يوما في كلمة الصراط؟ الصراط المستقيم هو الإسلام، هو عبادة الله، ولكن ما السر في التعبير عن الإسلام بكلمة الصراط؟ أصل هذه الكلمة في اللغة من سرط اللقمة، تقول سرطت اللقمة، أي ابتلعتها بسرعة فانزلقت في حلقي بسهولة. فتأمل إلى جمال اللغة، كيف سمى الله تعالى دينه بهذه الكلمة الصراط، وكأن الذي يقبل على الإسلام ويقف على طريق الإسلام يبلعه هذا الإسلام ويجذبه لجماله ويسره ومحاسن هذا الإسلام العظيم. فتأمل الذي يتعلم هذه اللغة كيف يتذوق هذه المعاني، فما أخسر من فوت على نفسه هذا العلم. ثم يقول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لم يقل غير الذين غضبت عليهم، أما في النعمة فأظهر الفاعل وهو الرب جل وعلا. صراط الذين أنعمت أنت يا الله أنعمت علي، فتستشعر أن النعمة هي من الله وحده جل وعلا. ليس لي حول ولا قوة إلا بك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فأظهر الفاعل هنا صراط الذين أنعمت عليهم. وأما عند ذكر الشر فيبنى الفعل بغير المعلوم، غير المغضوب عليهم، والله تعالى هو الذي غضب عليهم، ولكن من باب التأدب مع الله فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما قالت الجن لما خاطبت الله جل وعلا، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تأملوا لما ذكروا الرشد والخير أظهروا الفاعل أم أراد بهم ربهم رشدا، ولما ذكروا الشر قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لم يقولوا أراده الله بمن في الأرض حتى لا ينسب الشر إلى الله مباشرة. والله تعالى هو الذي قدر الخير والشر لحكم بالغة، ولكن هذا أسلوب فيه التأدب مع رب العزة جل وعلا جاء به القرآن. بل لم تكتفي اللغة العربية بهذه المعاني الجميلة، بل عبرت هذه اللغة عن الحقائق الكونية بكل دقة حتى سبق القرآن إليها لدقة ألفاظ اللغة. فتأملوا كيف يقول الله تعالى في وصف الشمس والقمر، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فسمى القمر نورا لأن القمر لا يضيء بذاته، وإنما يعكس نور الشمس فهو مجرد نور، ولكن لما ذكر الشمس قال وجعل الشمس سراجا يعني مصباحا منيرا بذاته، وهذا اكتشفه العلماء اليوم. قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. محونا آية الليل وهي القمر، والمحو في اللغة لا يكون إلا بعد إنارة، فيدل هذا اللفظ على أن القمر كان مشتعلا منيرا بذاته فأطفأه الله ومحى الله تعالى نوره. واليوم لما أخذوا صخور القمر وحللوها وجدوا أن هذه الصخور كانت في الماضي مشتعلة، فسبق القرآن إلى هذا الاكتشاف بسبب دقة هذه اللغة في التعبير عن هذه الحقائق العظيمة. والله تعالى يقول والجبال أوتادا، تأمل إلى دقة التشبيه، والجبال أوتادا كالوتد يثبت الأرض. واليوم يكتشف العلماء أن أسفل صخور الجبل مثل طول الجبل، بل أضعاف أضعاف طول الجبل من أسفل الجبل من جنس صخوره، فكان الجبل كالوتد تماما الذي تثبت به الخيمة. وهكذا آيات كثيرة في القرآن جاءت بهذه الألفاظ الدقيقة التي يحملها وعاء اللغة العربية. بل لم يقف الحد عباد الله عند هذا، بل القرآن العظيم لا تنفد عجائبه وكلماته، بل حروفه سيقت في القرآن بكل دقة بالعدد، كل حرف وكل كلمة جاءت لحكمة باهرة. ومما يذكر في هذا أن لفظ الجلالة الله وكلمة الإله في سورة البقرة تكرر هذا اللفظ 286 مرة بما يعادل عدد آيات سورة البقرة تماما، عدد آياتها 286 آية، وعدد لفظ الجلالة في هذه السورة بنفس عدد آياتها، فالله أكبر، شيء عظيم باهر. فهذه السورة، سورة البقرة، جمعت أحكام الإسلام وأركان الإيمان، والتي إنما يمتثلها المسلم لكي يحقق عبادة الله. ولفظ الجلالة الله إنما يدل على العبودية التي لا تكون إلا لله. وهكذا يطول المقام في ذكر الأمثلة، ولعله فيما ذكر كفاية، ولعل فيما ذكر دافع للمسلم لأن يقبل على تعلم هذه اللغة وتدبر كتاب ربه جل وعلا، والذي لا يمكن للمسلم أن يصل إلى تذوق معانيه الجميلة العظيمة إلا إذا كان له نصيب وافر من هذه اللغة العربية. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.